لكن الله يهدي من يشاء. وأبو طالب توفي مات قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة 3 سنوات، يعني بعد الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات توفي. وما توفيت خديجة رضي الله عنها وأرضاها بعد أبي طالب بأيام، 8 أيام كما قيل. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم للاثنين، ولذا سمي هذا العام عام الحزن، لأنه تأثر صلى الله عليه وسلم. خديجة رضي الله عنها كانت توانس النبي صلى الله عليه وسلم وتوسي في مالها وتونسه ويستأنس بها وبرأيها وبما تقول له، وأبو طالب عمه يذود عنه ويحميه وكان حريص على إسلامه ولم يحصل هذا. فيؤخذ من هذا الحديث اغتنام الفرص إذا سنحت، كما يؤخذ من الحرص على مجالسة الأخيار والبعد عن مجالسة الأشرار، لأنهم يجرون إلى جليسهم كل شر والعياذ بالله. يسمع عندهم الغيبة والنميمة والكلام السيء، كما يدل على ما أورده من أجله المؤلف رحمه الله تعالى على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيده من أمر الهداية شيء، وأنه لا يستطيع أن ينفع أحدا من نفسه، وإنما النافع الضار هو الله وحده لا شريك له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما معنى قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها؟ من هم العاملون عليها وكم نصيبهم؟
الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة يبين مصارف الزكاة، فهو جل وعلا لم يكل بيانها إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، بل بين سبحانه مصارف الزكاة في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كم؟ 8. هؤلاء أهل الزكاة: الفقراء والمساكين والعاملون عليها. العاملون عليها من هم؟ الذين يكلفهم الإمام بجمع الزكوات من الناس يعطيهم أجرة عملهم منها، وهذا للإمام خاصة. أما مثلا أنت تعطي شخص يوزع زكاة مالك وتعطيه من الزكاة، لا، إلا إذا كان فقير، إذا كان فقير تعطيه من الزكاة، أما تعطيه من الزكاة لأجل أنه قام بتوزيعها، لا، هذا ما يجوز، وإنما هذا يرجع إلى الإمام. الإمام إذا أرسل الناس يجمعون الزكاة، أرسل العاملين يجمعون الزكاة من أهل المواشي وأهل الحروث الزروع والنخيل والفواكه، يجمعون الزكاة، يعطيهم أجرتهم مقابل أتعابهم منها، وأما سائر الناس فلا يعطي العاملين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم هم أنواع أصناف: مسلم ضعيف الإيمان له شوكة وله منزلة عند جماعته يعطى من الزكاة تقوية لإيمانه، كافر يعطى من الزكاة رجاء إسلامه، كافر مؤذي للمسلمين يعطى من الزكاة رجاء كف شره، إذا كان ما نستطيع كف شره بالقوة نعطيه من الزكاة لأجل نسلم من شره. فالمؤلفة قلوبهم يكون مسلم ويكون كافر، ولا حظ في الزكاة لكافر إلا في حال أن يكون من المؤلفة قلوبهم يؤلف. وإذا قوي الإسلام والمسلمون وكان المسلمون أقوياء ما هم في حاجة إلى المؤلفة قلوبهم، ما يعطونهم. وإذا كانت الحال فيها ضعف وعدم قوة فيعطى المؤلف قلبه من أجل إما تقوية إيمانه أو كف شره أو رجاء إسلامه أو إسلام نظيره، مثلا هو أسلم ونأمن منه ونعطيه لأجل لعل غيره من الآخرين يسلمون، ما داموا يرون أننا نعطيه من الزكاة يسلمون. وفي الرقاب المملوك إذا اشترى نفسه من سيده وما عنده سداد نساعده نعطيه لأجل يكون حرا. والغارمين، الغارمون نوعان: غارم عليه دين من أجل ديون لحقته، عنده معاش يكفيه لكن عليه دين، معاشه ما يكفي لمعاشه وسداد دينه، معاشه يكفيه لكن أهل الحقوق يطالبونه بحقهم، يعطى من الزكاة لأجل يسدد ما عليه ويبرئ ذمته. آخر غارم هو غني وعنده مال لكنه رئيس قبيلة أو مشهور في قومه، يغرم لهؤلاء من أجل هؤلاء ويغرم لهؤلاء من أجل هؤلاء، يقول مثلا في فئتين متنازعتين متنافرتين يقول اصطلحوا وتنازلوا أنتم وعندي لكم 100,000، وأنتم تنازلوا عن مطالباتكم وعندي لكم 150,000، فيتنازلون ويصطلحون. هذا نساعده ما نتركه، ماله لو هو غني يروح للناس، هذا يعطي كذا وذا يعطي كذا ويصبح فقير، لا، نقول ما غرمته لإصلاح ذات البين نعطيك إياه من الزكاة. فالغارم لحظ نفسه ما نعطيه من الزكاة إلا إذا كان فقير ما يستطيع يسدد، الغارم لإصلاح ذات البين نعطيه من الزكاة حتى وإن كان قادر على التسديد، لكن نرغبه ونرغب غيره في إصلاح ذات البين. والغارمين وفي سبيل الله، في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله، وهذا هو القول الصحيح وهو المشهور عن المفسرين. بعض العلماء قالوا بقول ضعيف، قالوا سبيل الله كل عمل طاعة، وعلى هذا يعني يجوز صرف الزكاة مثلا في بناء المساجد، في بناء الأربطة للفقراء، في تأمين الكتب، في الأعمال الخيرية كلها، وهذا قول ضعيف، وإنما المشهور أن المراد بسبيل الله الجهاد، يعطى المجاهدون ما يأكلونه أو ينفقونه على أولادهم مدة جهادهم، وما يشترون به السلاح، وما يشترون به الوسائل التي يجاهدون بها في سبيل الله من سيارات أو طائرات أو غيرها أو دبابات أو مدافع أو غيرها. المجاهدون في سبيل الله المراد على القول المشهور الراجح أن المراد به الجهاد في سبيل الله، وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل مضاف إلى السبيل، والمراد بالسبيل الطريق، يعني إنسان قد يكون غني في بلاده لكن جاء إلى مكان ما فضاعت نفقته أو سرقت أو نفدت أو ما استطاع أن يصل إلى أهله، ما معه شيء يوصله إلى أهله، فيعطى حتى وإن كان غني في بلاده يعطى ما يوصله إلى أهله، هذا ابن السبيل. وإذا كان فقير فكذلك، فمن باب أولى، يعطى لفقره ويعطى لكونه ابن سبيل يعني غريب. هؤلاء هم أهل الزكاة، ثمانية أصناف، ولا يلزم أن تعطى للأصناف الثمانية، وإنما يعطيها الإنسان حسب ما يتيسر له. لو أعطاها للفقراء كفى، أعطاها للمساكين يكفي، أعطاها للمجاهدين في سبيل الله يكفي، أعطاها للغارمين يكفي، المهم أن يدفعها لصنف من هؤلاء الأصناف، فإن عممها فهو أحسن.
يقول السائل: هل تحل الزكاة لمكتب عليه ديون يقوم بسدادها على أقساط شهرية؟ وإذا كانت تحل فهل يلزم صرفها لسداد الدين أو جزء منه؟
أولا، المكتسب إذا كان اكتسابه ما يكفي لنفقته يعطى من الزكاة، مكتسب يكفي لنفقته فقط لكن ما يكفي لسداد ديونه يعطى لسداد ديونه. ولكن ما يسدد به الدين بدون علم منه، وإنما يعطى ليسدد الدين أو يطلب منه التوكيل لشخص ما يقبض الزكاة عنه ويسدد بها دينه. ثم إذا أعطي الزكاة لكونه مدين هو فيها حر، يسدد بها الدين أو ينفقها على نفسه إذا كان في حاجة إليها.
يقول السائل: قبل أذان المغرب بحوالي 10 دقائق قمت بتشليل فمي نظرا وشككت فقط أنها تسربت نقطة من الماء إلى حنجرتي، فماذا يلزمني؟
ما يلزمك شيء بالشك، شككت هل وصل الماء إلى حلقك أو لا، ما تلتفت لهذا الشك، لأن صيامك صحيح. وحتى لو وصل الماء إلى حلقك بدون اختيار منك أو ما فعلته باختيارك فلا يؤثر على صيامك والحمد لله.
يقول السائل: صليت التراويح مع الإمام، ولما سجد للتلاوة ركعت، وعندما كبر علمت أنني أخطأت في متابعته، وعندما ركع ركعت مرة ثانية دون أن أسجد للتلاوة، فماذا يلزمني؟
إذا كنت بعدما علمت أن الإمام ركع قمت وركعت ولحقته في السجود أو بعد السجود قبل أن يبدأ بالركعة الثانية، فصلاتك صحيحة ولا يلزمك سجود سهو ما دمت داخل مع الإمام. وأما إذا كنت تركت ركنا من الأركان، تركت الركوع أو تركت إحدى السجدتين، فعليك أن تتابع الإمام، وإذا سلم الإمام تقوم وتأتي بركعة ثم تسجد للسهو. فالمسبوق يسجد للسهو فيما سهى به وحده أو مع إمامه، ومن دخل مع الإمام وسلم معه لا يلزمه سجود سهو إلا إن كان الإمام قد سهى فيسجد معه.
يقول السائل: طفت وسعيت، وقبل أن أحلق شعري جاءني رجل وطيبني، فما العمل؟
ليس عليك شيء ما دمت لم تختر الطيب ولم تطيب نفسك باختيارك وعلمك أنه ممنوع. أما إذا تطيبت جهلا أو نسيانا أو طيبك شخص وأنت لا تريد الطيب فليس عليك شيء والحمد لله.
يقول السائل: طفت للعمرة ونسيت عدد الأشواط، وبعد أن سعيت وحلقت تبين لي أنني أنقصت في أشواط الطواف، فماذا أعمل؟
الواجب على المسلم إذا طاف وشك أن يبني على اليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، لا تدري ثلاثة أو أربعة، ما هو اليقين من هذه الثلاثة؟ لا تدري أربعة أو خمسة، ما هو اليقين؟ الأربعة، والخامس مشكوك فيه، وهكذا يبني على الأقل. وإذا أتم طوافه وخرج على أنه أتم الطواف فلا يلتفت إلى الشك بعد الانتهاء من العبادة. يقول العلماء: الشك في أثناء العبادة يؤثر عليها ويبني على اليقين، الشك بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت له. في أثناء الصلاة ما تدري صليت ثلاث أو اثنتين، صلاة الرباعية نقول اجعلها اثنتين وأتي بالثالثة والرابعة. بعد الانتهاء من الصلاة والانصراف أصار عندك شك هل صليت ثلاث ركعات أو أربع، ما تدري، نقول لا تلتفت لهذا الشك. في أثناء الوضوء شككت هل غسلت يدك اليمنى أو نسيت أن تغسل الذراع الأيمن، نقول في أثناء الوضوء ارجع واغسل الذراع الأيمن والأيسر وما بعدهما. بعدما انتهيت من الوضوء وانصرفت شككت هل غسلت ذراعك الأيمن أو لم تغسله، نقول لا تلتفت لهذا الشك، لأن في الحال الأولى شككت في أثناء العبادة فابني على اليقين وهو عدم الشيء، في بعد الفراغ من العبادة لا تلتفت للشك.
يقول السائل: إذا تمتع المكي فهل عليه هدي؟
لا، ما عليه هدي، لأن الله جل وعلا يقول بعدما ذكر الهدي إطعامه، قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فمن كان من أهل حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي في التمتع ولا القران.
يقول رجل جاء قدم للعمرة وهو لا يعلم من أحكامها شيء، جاهل، إلا أنه أهل من الميقات.
ليس عليه شيء ما دام أتى بأفعال العمرة، حتى وإن كان جاهل، وإن كان أخطأ في شيء ما فعليه أن يسأل عنه.
يقول السائل أيهما أفضل، قراءة القرآن في رمضان بتدبر أو قراءة سريعة للإكثار من عدد الختمات؟
كلاهما خير، لكن كلما كانت قراءته بالتجويد وتدبر والتأمل ومحاولة الحفظ فهو على خير، وكلاهما خير والحمد لله.
يقول السائل هل حلق الرأس باستخدام الصابون ذا الرائحة عند الحلق بالموس للمعتمر هل فيه شيء؟
عند الحلق يقول غسل رأسه بالصابون الممسك يؤثر هذا؟ أقول لا يؤثر، لأنه أولا ما قصد التطيب، ثانيا هذا الصابون ما يقال له طيب، هذا صابون فيه رائحة حسنة لكن ما هو طيب، من أراد أن يتطيب ما يتطيب بهذا الصابون. ومثل البرتقال والتفاح وروائح بعض الفواكه روائح حسنة لكن ما تسمى طيب.
يقول السائل كيف تعطى الزكاة للكافر والرسول صلى الله عليه وسلم يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد لفقرائهم؟
هذا هو الغالب، أنها تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، هذا هو الغالب، وإلا المجاهدون في سبيل الله ما ذكروا فيه تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وكذلك العاملون عليها وإن مذكور في القرآن، وكذلك المؤلفة قلوبهم، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم، أعطاهم من الزكاة لمصلحة الإسلام.
يقول السائل أتيت للعمرة هل يمكن أداء عمرة أخرى لوالد المتوفى بالذهاب إلى مسجد التنعيم؟
ما دمت أنك أديت العمرة والحمد لله فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، اكتفي بالعمرة التي أديتها وأكثر من الطواف بالبيت والدعاء لمن أحببت. فإن سافرت إلى مكان ما وأردت العودة إلى مكة فلا بأس أن تعود إلى مكة بعمرة.
يقول السائل: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟
لا يا أخي، ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين نوع صدقة الفطر من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو الأقط. ألحق العلماء رحمهم الله بها مثل الأرز والذرة والدخن وغيرها من قوت البلد التي تقتات. وأما الدراهم فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينبغي الخروج عما ورد وهو متيسر. والنبي صلى الله عليه وسلم قصد إغناء الفقراء في ذلك اليوم عن السؤال، من كان عنده قوت يشبعه لا يسأل، ومن لا يجد شيئا يأكله يضطر إلى السؤال. فأمرنا صلى الله عليه وسلم أن نخرجها من هذه الأصناف حتى لا نضطر الفقير إلى السؤال، ونوعها صلى الله عليه وسلم حتى تشمل الجميع. واحد عنده تمر وليس عنده غيره، يخرج صدقة فطره من التمر. آخر عنده بر أو عنده شعير، يخرجها مما عنده. ثالث عنده الزبيب، يخرجها مما عنده. آخر ما عنده لا هذا ولا هذا، وإنما هو صاحب مواشي بالبرية، عنده الأقط. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج زكاته من الأقط.
يقول السائل: هل من السنة التسبيح باليد أو بالحصى والسبحة؟
الأولى التسبيح باليد لا بالحصى ولا بالسبحة. يقول عليه الصلاة والسلام للنساء: وعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، يعني يعد بالأنامل أولى له. فإن عد بالسبحة مثلا فلا يخلو، إن كان يعتقد أن السبحة أفضل وأنها سيما الصالحين ونحو ذلك كما يعتقد بعض الجهال فهذا بدعة ولا يجوز. وأما إن كان على سبيل العدد فقط يعد بالسبحة قصده بذلك ضبط العدد، فيقال له هذا العمل مباح، ولكن التسبيح بالأنامل أفضل.
يقول السائل: هل يورث تارك الصلاة؟
إذا حكم الحاكم بكفره فلا يورث، وأما إذا لم يحكم حاكم بكفره فإنه يورث، لأن المسألة ترجع إلى حكم الحاكم. ما يصلح أن يقول الورثة مثلا فلان من أحد إخواننا ما يصلي ما نعطيه من ميراث أبينا، لا، ما يسوق هذا، تكون المسألة فوضى. إذا تناطوا على شخص أرادوا حرمانه من الميراث قالوا هذا ما يصلي ما نعطيه من الزكاة من الميراث، والمرسلة ترجع إلى حكم الحاكم. إذا حكم الحاكم بكفره فنعم لا يعطى من ميراث قريبه، إذا ما دام لم يحكم بكفره فهو أهل لأن يرث حتى وإن كان فاسق.
يقول السائل: هل الصلاة في جميع مساجد مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة؟
نعم، الصلاة في سائر أنحاء مكة إن شاء الله أنها مضاعفة كما قرر ذلك كثير من العلماء، لكن لا يصح أن يقال إن الصلاة في أي مسجد من المساجد مثل الصلاة في هذه البقعة شرفها الله، لا، لا شك أن الصلاة في هذا المكان أفضل من سائر البقاع لقربه من الكعبة ولقدمه في العبادة ولأمور كثيرة ما تحصل في المساجد الأخرى. أما من حيث العدد فجميع مساجد مكة إن شاء الله أنها مضاعفة الصلاة فيها.
تقول السائلة: هل تجوز أن تصلي المرأة في بيتها بدون جوارب؟
تصلي إذا سترت جميع بدنها إلا الوجه.